بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم على مدارج النور. أحبتي المشاهدين، نكمل الحديث معكم حول الذكرى السعيدة والمناسبة العطرة لولادة الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأتباعه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. أحبتي المشاهدين، سيكون الحديث برفقة سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
سماحة الشيخ، يعني كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن أيام الغيبة الكبرى وبدايات هذه الأيام، يعني اليوم كيف يمكن للمجتمع الإسلامي وخاصة أتباع أهل البيت أن يتعاملوا مع هذه القضية ونحن في أيام الغيبة الكبرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ونجدد التبريك والتهاني بهذه المناسبة العطرة. الغيبة الكبرى طبعا هي أيام مهمة في حياة الإنسان المسلم لعدة جوانب. يعني الجانب الأول أنه يعيش معاناة يعني معينة بسبب غيبة الإمام عليه السلام. طبعا هو غائب عنا غياب شخصية، لا غياب شخص، يعني هو موجود لكنه شخصيته غائبة عنا. فالحالة الأولى يعني هي المعاناة اللي يعيشها الفرد المسلم، خصوصا المتحمس لدينه. يعيش يعني فترة معاناة ويشعر بهذا الغياب، غياب القائد، غياب الإمام المعصوم. هذا من جانب. يعني من جانب آخر هو يشاهد المآسي اللي يمر بها العالم الإسلامي، ومآسي العالم الإسلامي اليوم مآسي متعددة ومآسي متنوعة، وكلما أرادوا حل يعني جانب من هذه المشاكل والمآسي تتولد جوانب عديدة أخرى. بسبب الجهل، بسبب الظلم، بسبب الانفراد في القرار. هذا أيضا نقطة ثانية يعيشها الفرد المسلم. ثالثا يعني الإنسان المسلم لما يوصل إلى حالة من فقدان للأمل ربما يصير عنده شعور بالخيبة، ولذلك احنا علينا دائما أن نقول لهذا الفرد المؤمن عليك أن تتمسك بالظهور في زمن الغيبة أكثر، حتى يعني تقاوم خيبة الأمل اللي تحدث من جراء ما نرى ومن جراء ما نشاهد من هذه المعاناة اللي أحيانا قد تغلق كل الأبواب بوجوهنا. فإذا إحنا في هذه الغيبة علينا أن نزداد صبرا، علينا أن نزداد إيمانا، علينا أن نزداد تحملا، علينا أن يزداد ارتباطنا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لأننا نعلم بأنه لا مخلص ولا منقذ إلا الله تبارك وتعالى وبواسطة هذا الإمام العظيم.
نعم. البعض يقول سماحة الشيخ، يعني كيف يمكن لنا أن نزيد ارتباطنا بالإمام المهدي وهو غائب عن نظرنا؟
يعني هو أكو فوائد أصلا للغيبة.
نعم.
يعني إحنا علينا أن نفهم هذه الغيبة وأن نستخلص منها الدروس والعبر ونحافظ على هذه الفوائد والنتائج. الله تبارك وتعالى لما غيب الإمام المهدي عنا طبعا غيبه لمصلحة معينة، وأن هذه الغيبة تؤتي ثمارها. شوف، أولا يعني الغيبة والانتظار، أولا الانتظار هو أسلوب تربوي للتغيير. يعني أنا لما أنتظر مصلح، وهذا المصلح أدعو الله تبارك وتعالى يوميا أن يظهره رب العالمين، أن يحافظ عليه، اللهم عجل فرجه، دائما لما أدعو يعني أحاول أن أغير سلوكي بطبق الهدف اللي أنا أتمناه واللي أنتظره، لأن الهدف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. فأنا يعني إذا كنت حقيقة مرتبط وحقيقة منتظر، لابد أن أصلح نفسي، لابد أن أعدل حتى أكون من المنتظرين. هذا جانب. جانب الثاني، الانتظار راح يزيد ارتباطنا بالإمام عجل الله تعالى فرجه والاهتمام به، مثل ما أنت الآن لما تنتظر ضيفا عزيزا سيقدم عليك قطعا حقا، مو يعني احتمال. يعني احنا ننتظر الإمام والإمام لابد أن يظهر، وهذه حقيقة
إن شاء الله.
فلما ننتظره ولابد أن يظهر، فيزداد ارتباطنا به ويزداد تعلقنا به. وإذا ازداد الارتباط بالإمام المعصوم المهدي فذلك فوز وذلك فتح. هذا اثنين. ثالثا، الارتباط بالإمام المهدي أصلا هو ارتباط بعالم الغيب. وإذا ارتبطنا بعالم الغيب وآمنا بعالم الغيب، أعمالنا كلها راح تكون أعمال منضبطة وأعمال يعني دقيقة عقائديا، باعتبار أن أول صفة من صفات المؤمنين هو الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة للمتقين الإيمان بالغيب، ثم بعد ذلك تأتي الفرائض والأعمال ويقيمون الصلاة. فإذا إيماننا بالإمام المهدي وهو غائب عنا، لم نره، لم نجلس معه، لم نتحدث معه، إنما يعني جاءنا عن طريق العلم واليقين والروايات المتواترة والأخبار الكثيرة بوجوده، فنحن حينما نرتبط به وهو غائب عنا، إذن إحنا إيماننا يزداد بعالم الغيب. وإذا ازداد إيماننا بعالم الغيب، حينئذ أعمالنا تكون أعمال واعية وأعمال يعني ناضجة، ونؤديها بصورة كاملة.
إذن اليوم يعني هناك المحاولات العديدة من قبل جهات يعني متعددة تحاول إبعاد الناس وإبعاد المسلمين بصورة خاصة عن الإمام المهدي وقضية الإمام المهدي. يعني هل وضع الأئمة الأطهار والإمام المهدي، هل وضعوا لنا الطرق الصحيحة، النصائح التوجيهية للتغلب على مثل هذه المحاولات؟
يعني أولا إحنا عندنا، أنا ذكرت في الحلقات السابقة، أولا قضية الإمام المهدي قضية يعني قطعية، نظرا لعدد الأدلة الدالة عليها المتنوعة والكثيرة وعن كل المعصومين. فلما تكون قضية الإمام المهدي قد وصلت إلى حد أن الإنسان المؤمن يقطع بها ويقطع بوجود الإمام المهدي، بطبيعة الحال يعني بعد ما يلتفت إلى هذه الأوهام والشكوك، والملاحظ أن هذه القضية تزداد يعني رسوخا وتزداد تثبيتا بعكس ما يريده الأعداء كما تفضلت. يعني مهما بذلوا ومهما بالغوا في انفصال الطبقة المؤمنة عن الارتباط بالإمام المهدي، كل المحاولات باءت بالفشل. لماذا؟ لأن المهدي حقيقة، الإنسانية كلهم ينتظرون، المسيح ينتظرون، المسلمون على اختلاف انتماءاتهم سنة شيعة كلهم ينتظرون المخلص، ينتظرون المنقذ، ننتظر الإمام المهدي. فإذن هي حقيقة وإن اختلفنا في بعض الجزئيات. إذن كل المحاولات هي باءت بالفشل. أهل البيت عليهم السلام ربطونا بالإمام المهدي، ربطونا من خلال ما ورد عنهم، ربطونا من خلال الأدعية الكثيرة. يعني إحنا لما نقرأ دعاء الافتتاح في شهر رمضان فيه ذكر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، حينما نقرأ في كل يوم جمعة دعاء الندبة اللي اعتدنا قراءته في يوم الجمعة، بعد هو خطاب للإمام المهدي. حينما نقرأ دعاء العهد هو يعني عهد مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لما نفتح عيوننا في هذه الدنيا ولم نجد بصيص أمل من أحد لخلاصنا من الجور، من العذاب، من المحن، من الفتن، لابد أن يزداد إيماننا بالإمام المهدي. ولذلك يعني كل الصيحات التي تتعالى إنما هي هواء في شبك لا يؤثر. لماذا؟ لأن حقيقة المهدي حقيقة راسخة لا تقبل الاشتباه ولا تقبل الغلط وهي حتمية. نعم.
إذن سماحة الشيخ يعني هل هناك إشارات قرآنية لقضية الإمام المهدي؟
القرآن الكريم طبعا أشار إلى الإمام المهدي بصورة يعني واضحة وفي عدد من الآيات. يعني إحنا لما نقرأ الآيات نجد بأن عددا من الآيات القرآنية نجد أنها تشير إلى الإمام وأن الإمام المهدي هو حقيقة في هذه أو مصداق يعني متكامل لهذه الآيات. مثلا قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فسر المستضعفين في الآية المباركة يعني عدة تفاسير فيها. نعم. من تفاسيرها أنها تشير إلى قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. رواية آية ثانية مثلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. المضطر في عدد من الروايات عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق سلام الله عليهم أن المضطر طبعا أيضا أكو فيه أقوال ومن هذه الأقوال رواية عن الإمام الباقر ورواية عن الإمام الصادق أن المضطر هو الإمام القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه. مثلا الآية المباركة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله. لم يمر زمان أبدا لم يمر زمان الدين ظهر فيه على كل الأديان. فإما أن يقول الحق المولى تبارك وتعالى كلاما لا تطبيق له ولا واقع له وهذا غير ممكن، وإما أن يكون فنسأل أين هذا، هل تحقق؟ الجواب لا. الروايات الناطقة يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأن هذا الإمام لما ينزل يأتي إلى الدنيا لما يظهر يكون معه عيسى ابن مريم عليه السلام. فإذن هذه الآية إضافة إلى الروايات العديدة الواردة التي تشير إلى أنها تشير إلى ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن عندنا كم هائل من الآيات قد يطول المقام. أحسنت. في استعراضها. طبعا. هذا خلاصة وهذا مجمل. إذن
سماح الشيخ لو تسمحون لنا بفاصل قصير.
نعم سمعت. تفضل.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعده نعود إليكم، فابقوا معنا.
ما ورد بحق الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في القرآن الكريم. أولا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى في تفسير الآية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال أبو جعفر عليه السلام هم أصحاب المهدي عليه السلام في آخر الزمان. ثانيا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وروى الشيخ الصدوق عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقال والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام، فإذا خرج القائم عليه السلام لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى لو كان هناك كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. ثالثا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. روى الشيخ الصدوق عن داود ابن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، قال: من أقر بقيام القائم عليه السلام أنه حق. وعن يحيى ابن أبي القاسم قال: سألت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فقال: المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب فهو الحجة الغائب.
حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير، حياكم الله سماحة الشيخ.
مرحبا بكم
سماحة الشيخ. يعني تحدثتم قبل الفاصل عن الآيات التي وردت في قضية الإمام المهدي وفي ذكر الإمام المهدي.
نعم.
يعني هل هناك مميزات لعصر الظهور؟
طبيعي عصر الظهور هو عصر التكامل.
نعم.
وعصر الظهور هو عصر النور.
نعم.
وعصر الظهور هو عصر يعني الأحكام الواقعية الإلهية. وطبيعي الأحكام الواقعية لما نعرفها يعرفها الإنسان المسلم، يعني يتعرف على حقائق عظيمة وكبيرة يريدها الله ويريدها الرسول ويريدها أهل البيت،
سلام الله.
فعصر الظهور هو عصر النور الحقيقي، لأن الأحكام أحكام واقعية، لأن العدل ساد على كل الأرض، لأنه لا ظلم لا اعوجاج لا فقر لا عنف لا إرهاب لا أبدا، وإنما يسود العدل على كل الأرض. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه،
نعم،
يقيم أعظم حضارة في تاريخ الدنيا.
جميل.
أعظم حضارة الإمام يقيمها. الإمام عليه السلام يعني من ناحية علمية تلاحظ بأن الروايات نصت على أن العلم على 27 حرفا، ما جاء به الأنبياء حرفان، وإذا ظهر الإمام يقول: إذا ظهر قائمنا الله تعالى يعطيه 25 حرف
المتبقية،
والحرفين 27، فيبثها في الناس كلهم فلا يعني فلا يبقى جهل، فيعني يبث العلم كله. ماذا تكون الحالة؟ إحنا لما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بعض القضايا إلى الآن نجهلها، يعني مفاهيم قرآنية أو مفاهيم علمية كونية أو الآن يعني هل توصل علماؤنا إلى معرفة كل ما في السماء من من من
بالتأكيد لا.
مجرات ومن كواكب، هل توصلوا لا. أم توصلوا إلى معرفة
جزء
بسيط عن بعض الكواكب، يعني ما نسبته ربما أقل من 1%.
لا.
هل توصل علماؤنا إلى معرفة أسرار الأرض وكم فيها من أسرار عظيمة؟
لا.
أعتقد أيضا لم يتوصلوا إلى معرفة 1-2%. هل تبقى هذه الأسرار مجهولة أم لا بد من معرفتها؟ الله تبارك وتعالى خلقها لنا، خلقها لا يعني لنتفرج عليها وتبقى غامضة، لا بد أن نعرفها. أكو حقائق مثلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. شلون يعني كل شيء في هذا الوجود يسبح بحمد الله؟
هذه الحالة. نعم.
مثلا: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. شلون يعني احنا خلي نفهم هذه الحقائق؟ القرآن يقول: ولكن لا تفقهون، يعني هذه القضايا لا نستطيع ان نفقهها الان، اذهاننا يعني محدودة، افكارنا محدودة، اطلاعنا محدود، لابد أن هذه القضايا تكشف، لابد أن نعرف أسرار الوجود، لابد أن نعرف أسرار الأرض، أسرار السماء. إحنا عندنا يعني بالروايات: إذا ظهر الإمام المهدي أخرجت إليه الأرض أفلاذ أكبادها، كنوزها، أسرارها. الإمام عليه السلام يطلعنا على أسرار عظيمة في هذا الوجود. الرخاء الاقتصادي في زمن الإمام المهدي، حتى أن في الروايات أن أحدكم في زمن الظهور لا يدور بصدقته فلا يجد أحدا يأخذها. الآن لما توقف سيارتك في مكان يجوك 3-4 فقراء، الطرق الآن مملوءة بالفقراء، العالم يعني مو فقط العالم كله الآن، أينما تذهب الفقراء في زمن الإمام إذا ظهر عجل الله تعالى فرجه، إن أحدكم ليدور بصدقته فلم يجد أحدا يأخذها، أو يجي واحد يقول له هاي صدق، يقول له لو جايني البارحة لأن اليوم صار عندي صدق ويعني رخاء اقتصادي. نعم. هذا الحضارة التي سيقيمها يعني الإمام المهدي عجل
يعني
الله تعالى.
سماحة الشيخ، هذه الإمكانيات عند الإمام المهدي وهذه العلوم من أين حصل عليها؟
أولا هذه الإمكانيات يعني لم يقف أحد بوجهها، لأن الإمام سيقضي على الظلم وسينتشر العدل. نعم. والعدل انتشاره إلى آثار وضعية. إحنا الآن ما الذي يمنعنا عن كثير من الحقائق؟ ما الذي يمنعنا عن بركات السماء؟ ما الذي يمنعنا عن يعني أن ننال الخير؟ ما هو سبب الأمراض الكثيرة، الجهل الكثير، المصائب والمحن والفتن التي نحن فيها؟ من الظلم اللي موجود، من الجور اللي موجود، من المحرمات، من المعاصي. نعم. من الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. نعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، هذه موجودة الآن كلها يعني منتشرة، نحن المعاصي منتشرة يعني عن يميننا وعن شمائلنا، وحتى في بيوتنا دخلت الآن المغريات والفتن. في زمن الظهور، زمن الصفاء، زمن النور، زمن اليقظة، زمن يعني انتشار العدل، وإذا انتشر العدل إلى آثار العدل، ومن آثاره الصفاء الذهني، الانقطاع إلى الله، نزول الخيرات، نزول البركات، وإلى آخره.
لكن سماحة الشيخ، هناك من يعني يحاول أن ينشر ويشيع. نعم. ظاهرة أنه في أيام الظهور سوف تكثر القتلى ويكثر الدمار وتكثر الحروب،
يعني هذا موجود، هذا موجود في بعض النصوص. نعم. أنا شخصيا يعني عندي قناعة بأن الإمام عجل الله تعالى فرجه،
عجل الله تعالى فرجه الشريف،
إنما هو مصلح.
نعم.
يعني دوره دور النبي صلى الله عليه وآله، النبي جاءنا بالشريعة السهلة السمحاء.
نعم.
جاءنا بالحكمة والموعظة الحسنة، جاءنا بالأسلوب الهادئ يعني لبيان الأدلة والبراهين.
نعم.
الإمام المهدي أيضا هو يعني يحمل نفس الأهداف اللي يحملها النبي ويحملها سائر الأئمة الأطهار عليهم السلام. الإمام المهدي، أنا أسأل يعني إذا كان الإمام ظاهر بالسيف فيضع السيف في الرقاب ويصير دماء.
نعم.
إذن لماذا يأتي بعيسى ابن مريم معه ويصلي عيسى ابن مريم خلف الإمام عليه السلام؟ لماذا؟ هذا واحد، لأن الإمام يعني الساحة فيها مسيح، فيها نصارى، فإذا رأوا نبيهم أمام أعينهم وهو يصلي خلف الإمام المهدي، حينئذ راح يمدون أيدي السلام إلى الإمام المهدي والقبول بالإمام المهدي. عندنا في الروايات بأن الإمام عليه السلام يستند الله إلى جدار الكعبة ويحاور ويناظر الناس أهل العلم وأهل الفضل والمحتجين. إذا كان الإمام يريد أن يضع السيف بالرقاب، ما فائدة الحوار وما فائدة المناظرات؟ الإمام يظهر يريد أن يقيم الحجة، يظهر لينشر العدل، الإمام يظهر لينشر راية الإسلام الحقيقية، الدين المحمد الأصيل، شريعة التي جاء بها النبي وسار عليها أهل البيت عليهم السلام. نعم، النبي أيضا الذين وقفوا بوجه الرسالة وبوجه الناس من أن يعني يلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله، ذاك الوقت القوة لها دور.
نعم.
كذلك الإمام المهدي، من يقف بوجه الحق ويعاند إن يعني الإمام يعالج القضية، وإذا لم تنفع كل الأساليب ربما يعني يختار أسلوب القتل مثلا.
نعم.
فإذا هو ليس هدفه القتل أبدا، وإنما البعض أرادوا تشويه حقيقة الإمام المهدي فبثوا هذه الأقوال. إحنا عندنا أن الإمام يقتل كل من يقف بوجه نشر العدل، نشر الحق، نشر الدين الواقعي.
إذا سماح الشيخ، يعني إذا كان الجميع متفق على هذه القضية وقضية الإمام المهدي، لماذا تحولت إلى موضوع طائفي ومرتبط بمذهب معين.
يعني هو طبيعي القضية حديث الإمام المهدي موجود أنا قلت عند كل المسلمين،
نعم،
مع اختلاف ببعض الجزئيات،
نعم.
يعني عدد من الرواة إخواننا السنة ينقلون قضية الإمام المهدي،
نعم،
بتفاصيلها، يعني حتى بلغ عند بعضهم التواتر في قضية الإمام المهدي، فهي قضية لم تكن يعني لطائفة معينة إنما للدنيا للمسلمين. نعم، نحن باعتبار يعني ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام ارتباط الوثيق اللي ما نتراجع عنه وما نتنازل عنه أبدا، والإمام المهدي هو واحد من هذه السلسلة المعصومة من الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، لذلك ازداد تمسكنا وازداد ارتباطنا، وهذا الارتباط نحمد الله تبارك وتعالى عليه، لأننا نرتبط بإنسان معصوم إمام عظيم يملأ الأرض قسطا ويخلص الناس من الجور ومن الفساد،
ونسأل الله أن نكون من الثابتين على هذا.
نسأل الله تعالى أن نكون كذلك.
سماحة الشيخ، هناك بعض المصطلحات ترد كثيرا في قضية الإمام المهدي والحديث عن هذه القضية،
نعم.
ذكرتم قبل قليل موضوع الانتظار، هل هناك أنواع لهذا الانتظار؟
يعني هو إحنا عندنا الانتظار الإمام المهدي الانتظار بأعمالنا،
نعم،
يعني أن نكون جاهزين أول بأول، يعني إذا ظهر الإمام الآن نحن يفترض أن نكون على أهبة الاستعداد،
نعم.
ظهر الإمام بعد 100 سنة أن نكون يعني أن لا يكون طول الانتظار مؤثرا على سلوكنا وعلى أعمالنا،
نعم.
فالانتظار هو الاستعداد والتهيئ للقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه. شوف احنا عندنا حتى في الروايات انتظار الفرج خير من الفرج او افضل من الفرج، لانه الفرج انتهى كل شيء، يعني يظهر الإمام
ويتحقق العدل،
الانتظار تمحيص اكثر، الانتظار انشغال قلبي بالإمام أكثر، تفاعل أكثر، يأثر، أنا بينت في بداية الحلقة يأثر هذا على السلوك، يعني يقلب الإنسان إلى إنسان متفاعل مع قضية الإمام، ذائب في قضية الإمام المهدي. فإذا الانتظار في العمل، الانتظار في الـ يعني في التغيير، عملية التغيير، لما نتفق أنا وأنت والآخرون على يوم الموعود وعلى الظهور راح نتعاون على التغلب على مشاكلنا، الانتظار يولد عندنا حالة من القوة والإرادة، يعني يصنع فينا القوة والإرادة، لأنه خيبة الأمل تؤدي إلى الضعف، أما إذا نحن مستعدون للظهور بالانتظار راح يصير عندنا قوة إرادة وعزم لا يلين. ولذلك لاحظ المؤمنين الآن المنتظرين لإمام زمانهم أقوى من الحديد
إن شاء الله. المصطلح الآخر نائب الإمام،
نائب
في
الإمام
في عصر الغيبة الكبرى،
نعم، نائب الإمام في عصر الغيبة هم العلماء العدول،
نعم،
الذين لهم مواصفات معينة، يعني العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد اللي يستنبطون الأحكام الشرعية، هؤلاء الذين لهم مواصفات معينة، التقوى والورع وإلى آخره، هؤلاء يكونون نوابا للإمام عليه السلام، لأن الإمام هو نأخذ منه الأحكام الشرعية، نأخذ منه أحكام ديننا، أحكام ديننا لما لا نستطيع الوصول إلى الإمام، الإمام قال هؤلاء حجتي عليكم، هؤلاء العلماء العدول الأعلام اللي عندهم حظ وافر من العلم، هؤلاء الذين نرجع إليهم في أخذ الأحكام الشرعية. هو من يأخذ الأحكام الشرعية؟ يأخذها عن طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعن طريق القرآن الكريم
مخالفا لهواه.
هؤلاء النواب، نواب الإمام في زمن الغيبة، لهم صفات عديدة، أن يكون النائب مطيعا لمولاه، أن يكون مطيعا لله، وأن يكون مطيعا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أن يكون مطيعا لمولاه مخالفا لهواه. الهوى هو النفس. أحد علمائنا الأعلام كان يبحث في درس بحث الخارج، بحث الفقهي، يبحث في موضوع إلى أن وصل إلى موضوع أحكام البئر، احنا عندنا في الفقه الاسلامي احكام البئر. شنو احكام البئر؟ اذا وقعت فيه نجاسة كيف يطهر، كيف ينجس، كيف كذا، بالاحكام طويلة عريضة، خصوصا في ذلك الزمان اللي كان الابار منتشرة. هذا العالم الجليل لما وصل الى مسألة البئر ما بحثها، اجلها الى ما بعد شهر ورجع وبحث مسألة البئر. سأل بعض طلابه، قالوا له لماذا أجلت مسألة البئر شهر؟ قال لأن عندي في بيتي بئر وخشيت أن أبحث المسألة وأميل إلى هواي. جميل. لأن أنا أحتاج إلى البئر وتكون أحكامي تبعا للهوى وليس تبعا للحق. إلى أن تخلصت من ذلك البئر، ضميت مؤقتا، أستعين بشيء آخر، والآن أبحث المسألة حتى لا أكون طائع الهوى، يعني هوى النفس، الميول، الغرائز، الشهوات. ربما أنا أحكم بحكم لا لم ألحظ به رب العالمين، ولم ألحظ الدليل، ولم ألحظ المعصوم، إنما اتباعا للهوى. ولذلك احنا ضد القياس وضد الرأي. أحسنت. القياس يعني غير المنصوص العلة، ضد الرأي اللي لم يستند إلى دليل. نعم. لماذا؟ حتى لا نكون من أتباع الهوى.
سماحة الشيخ، يعني كنا نريد أن نتحدث عن علامات الظهور، لكن السيد المخرج يشير إلى انتهاء الوقت المخصص.
علامات الظهور تحتاج إلى حلقة كاملة.
أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم. سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي، شكرا جزيلا على حضوركم معنا في هذه
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التهاني والتبريك بهذه الأيام المباركة، الأيام الشعبانية، ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وافر الشكر والاحترام لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. دمتم في رعاية الله وحفظه.